رحمه الله وعطف على الحمد لله قوله وصلى الله صفحة 22 وعطف على الحمد لله كلمة الحمد لله جملة الحمد لله لو سمحت ضعوها بين قوسين وعطف على الحمد لله قوله قوله طبعا مفعول به وصلى الله وسلم لاحظنا ما قلته في الدرس الماضي من أن هذه الطريقة من الشرح يسميها العلماء طريقة الشرح المزجي طريقة الشرح المزجي يعني يمزج الشارح كلام الناظم بكلامه أو يمزج كلامه بكلام الناظم وعطف على الحمد لله قوله وصلى الله وسلم يعني كلمة وصلى الله كلام ابن الجزري وسلم كلام شيخ الإسلام زكريا والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير طبعا هذا معروف لديكن أن كلمة الصلاة تطلق ويختلف معناها باختلاف الشخص المنسوبة أو باختلاف الذات المنسوبة إليها فإن نسبت الصلاة إلى الذات الإلهية كان معناها الرحمة صلى الله على فلان يعني رحمة وإن نسبت إلى الملائكة فمعناها الاستغفار إن الملائكة تصلي يعني تستغفر تطلب من الله أن يغفر لفلان ومن الآدميين يعني أولاد آدم تضرعا ودعاء بخير ثم قال رحمه الله وكان ينبغي له لمين للناظم ذكر السلام لأنه شو قال ابن الجزري الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه ما ذكر السلام فشيخ الإسلام عم ينتقد ابن الجزري على هذا العمل هذا شو بيسموه الأمانة العلمية فوق كل شيء فوق الاعتبارات أنه هذا شيخنا أو شيخ شيخنا أو أن هذا إمام عظيم هذه كلها لا تقلل من قدر الإنسان أن يقال قال كذا ولو قال كذا لكان أولى ولكان أفضل أو أن فلان رحمه الله أخطأ لما قال كذا لأن الصواب كذا وكذا هذا لا ينقص من قدره فالمحبة والاحترام والتقدير شيء والأمانة العلمية شيء آخر فهنا شيخ الإسلام شعم يقول وكان ينبغي له ذكر السلام ليه؟ لأن إفراد الصلاة عنه أي عن السلام مكروه كعكسه يعني كإفراد السلام على عن الصلاة ليه؟ لاقترانهما في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلما جاء هذان الأمران مقترنان في الآية صلوا وسلموا فنحن أمرنا بالصلاة وبالسلام فمن صلى ولم يسلم ما معنى هذا لماذا لم تسلم لماذا امتثلت للأمر الأول ولم تمتثل للأمر الثاني ومن سلم ولم يصلي يقال لماذا امتثلت للأمر الثاني ولم تمتثل للأمر الأول فلذلك من السنة الجمع بين الصلاة والسلام صلوا عليه وسلموا تسليما ولعله ذكره لفظا هذا بقى للأدب بعد ما جاءت الأمانة العلمية يأتي الأدب مع العلماء يقول لعله ذكره لفظا يعني لما ابن الجزري رحمه الله ألف هذا البيت لعل الشعر لم يساعده على أن يأتي بالسلام فذكره لفظا واكتفى بذكره لفظا هذا من باب التماس العذر بعد أداء الواجب في الأمانة العلمية على نبيه بالهمز من النبأ أي الخبر لأن إلى آخره طب قبل ما نقرأها خلينا نشرحها على السبورة هذه الكلمة النبي بعض العرب تقول النبي، وبعض العرب تقول أو يقولون النبي فيهمزون آخرها. النبي، نعم. إن كانت النبي ما أصلها وما معناها، وإن كانت النبي ما أصلها وما معناها. إن كانت النبي بالهمزة فهي مشتقة من النبأ، مشتقة من النبأ على وزن فعيل، نبي على وزن فعيل، يعني المنبئ عن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي إنسان أوحي إليه بشرع، وأغلب العلماء بيقولوا ذكر أو يعني رجل، لأنه لم لا يعلم نبي أنثى، إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن لم يؤمر. هذا سوف يمر معنا بعد قليل. الآن خلينا في البحث اللغوي. البحث اللغوي أن النبي مخبر عن الله سبحانه وتعالى ومنبئ عنه، فلذلك هي يعني النبي بمعنى المخبر، وجاءت لصيغة المبالغة، لأنه نبأ ينبئ فهو منبئ مثلا، أو أنبأ ينبئ فهو منبئ، لكن نبي صيغة مبالغة فعيل، لأن النبي كثير الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا النبي بالهمز كما وهي قراءة نافع، النبي مهموزة، هذه قراءة نافع من القراء السبعة أو من القراء العشرة. نعم، قرأ نافع رحمه الله كل ما جاء في القرآن من لفظة النبي، النبيون، الأنبياء، النبوة، كل هذه الألفاظ قرأها مهموزة، الأنبياء، النبيين، النبيون، النبوءة، يا أيها النبي، كل هذه قرأها نافع مهموزة لأنها عنده من النبأ وهو الإخبار. لكن العرب الذين يقولون النبي بالياء المشددة، أي نعم، ما معناها وما أصلها؟ قال بعض العلماء أصلها النبي مثل هذه، النبي، ثم أبدلت هذه الهمزة ياء، وأدغمت هذه الياء الساكنة في الياء التي بعدها. إذن عندي همزة متطرفة، أبدلت ياء ثم أدغمت الياء الساكنة التي قبلها فيها، عملا بقاعدة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فصارت الياء مشددة، فنتج عندي إيش؟ نتج عندي النبي. بالياء المشددة، واضح؟ وبعض العلماء قالوا أصلها من النبوة، من النبوة، وفعلها نبى ينبو، نبى بمعنى ارتفع، نبى بمعنى ارتفع، نبى ينبو، والنبوة هي المكان المرتفع من الأرض، النبوة، لأن قالوا النبي يعني المرتفع، بمعنى لأن النبي أي نبي من الأنبياء مرفوع الرتبة عن سائر الناس، ليس بقية الناس مثل هذا، إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا النبي مرفوع الرتبة عن سائر الخلائق، لذلك قال يا أيها النبي، يعني يا أيها الإنسان المرفوع الرتبة، يا أيها الإنسان المرفوع الرتبة عن سائر الخلق. إذن خلاصة الكلام، النبي المهموزة من النبأ قولا واحدا مشتقة، يعني يا أيها المخبر عن الله. النبي بالياء المشددة تحتمل أن تكون مشتقة من أحد شيئين، تحتمل أن تكون مهموزة مثل الأولى، ثم أبدلت همزتها ياء وأدغمت الياء التي قبلها فيها فصارت النبي، ويحتمل أن لا يكون أصلها الهمزة، وإنما أصلها من النبوة بمعنى الرفعة، النبي ليس أصلها مهموز بمعنى المرفوع الرتبة عن سائر الخلق. هذه الاحتمالات اللغوية لاشتقاقات هذه الكلمة التي شرحناه على السبورة، سوف نقرأه الآن في كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: على نبيه بالهمز من النبأ أي الخبر، لأن النبي مخبر عن الله، وبلا همز يعني إن كانت غير أصلها غير مهموز، وهو الأكثر كما قلت لكنا، يعني قليل من العرب من يقول النبي، أغلب العرب تقول النبي بالياء المشددة، هذا من جهة اللغة. ومن جهة القراءات أيضا كذلك، 9 من القراء 10 يقولون النبي بالياء المشددة، وواحد منهم يقول النبي مهموزا. نعم، وبلا همز وهو الأكثر. قيل إنه مخفف المهموز، هذا اللي شرحنا على السبورة، فقلبت همزته ياء. وقيل إنه الأصل، يعني بمعنى ما هو منقول من الهمزة أو أصله الهمزة، الأصل ياء مشددة. نعم، من فين مشتق؟ من النبوة أي الرفعة، لأن النبي هون مكتوب صلى الله عليه وسلم بالنسخة المطبوعة، في المخطوطات مو مكتوب صلى الله عليه وسلم، لأن القصد هنا ليس النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد أي نبي من الأنبياء. هون أل، لأن النبي هالأل هذه أل للعهد، يعني أو للجنس، خلينا نقول للجنس بمعنى جنس الأنبياء، كل الأنبياء، لأن النبي مرفوع الرتبة على سائر الخلق. وهو لح يعرف النبي إنسان أوحي إليه، هنا سبحان الله ما عم يقول أنه ذكر، لكن في بعض كتب التوحيد يعني ينصون على أنه ذكر. وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. لاحظنا العبارة، وإن لم يؤمر بتبليغه، ما قال ولم يؤمر بتبليغه، قال وإن لم يؤمر، بمعنى أنه قد يكون أمر وقد يكون ما أمر، فهو على كلا الحالتين نبي. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالنبي أعم منه مطلقا، فالنبي أعم منه مطلقا. شو معنى هذا الكلام؟ هذا كنا موضوع العموم والخصوص كنا شرحناه في المرة الماضية لما تكلمنا على اللهم صل على النبي، موضوع الحمد والشكر والمدح. أيضا هنا نفس الكلام، عندي دائرة هي دائرة النبوة، وعندي دائرة أخرى هي دائرة الرسالة. فالعنصر الموجود هنا هو نبي فقط، والعنصر الموجود هنا هو نبي ورسول. لاحظنا بأن دائرة النبوة محيطة تماما بدائرة الرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسول. يعني مثلا إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فين بيكون مكانه هنا في الرسم البياني؟ بيكون هنا، لأنه لم يؤمر بتبليغه. إن أمر بتبليغه بيكون مكانه ضمن الدائرة الحمراء، فهو نبي وهو رسول. فلذلك قالوا كل رسول نبي ولا عكس، لأنه ليس كل نبي رسول، قد يكون النبي رسول وقد يكون النبي ما هو رسول. ومناط الأمر بالتبليغ، إن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي غير رسول. ف فلذلك قال والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فالنبي أعم منه مطلقا، عرفنا شو معنات فالنبي أعم منه مطلقا، يعني أكثر عددا، العام أعداده أكثر، الخاص أعداده أقل. مين أكثر عدد، الأنبياء ولا الرسل؟ الأنبياء. لماذا؟ لأن كلمة نبي تشمل الرسل، أما كلمة الرسول لا تشمل كل الأنبياء، تشمل من كان منهم أمر بالتبليغ، فعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل. نعم. ومصطفاه على نبيه ومصطفاه، مصطفاه من فين مشتقة؟ قال من الصفوة، من الصفوة بتثليث الصاد، تثليث الصاد يعني ثلاث حركات، يقال في اللغة الصفوة والصفوة والصفوة، هذا من صفوة القوم أو من صفوة القوم أو من صفوة القوم بتثليث الصاد. نعم. شو يعني الصفوة؟ قال وهي الخلوص، ما خلص من أي شيء شو يقال هذا صفوته، صفوته يعني خلاصته، وهي الخلوص أي مختاره، مصطفاه يعني مختاره من بين خلقه. روى الشيخان، طبعا الشيخان في علم الحديث كما تعلمنا هما البخاري ومسلم، كما أن الشيخان في أو كما أن الشيخين في الصحابة الكرام هما، يعني إذا قيل في الصحابة الشيخان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، إذا قيل الشيخان في علم الحديث فهما البخاري ومسلم. روى الشيخان خبر، خبر يعني حديث، يقال خبر ويقال حديث ويقال أثر. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. شو معنى هذا الكلام؟ معناها يقول حضرة النبي أنه أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه المسألة، أمر أن يبين للناس من هو، فقال يعني أنا سيد ولد آدم، ثم بين بقوله ولا فخر، يعني أنا ما قلت هذا الكلام لأفتخر به عليكم، قلت هذا الكلام لأن الله أمرني أن أبين لكم من أنا وما منزلتي عند ربي، منزلتي عند ربي أنني سيد ولد آدم، كل ولد آدم من آدم إلى قيام الساعة أعظمهم وسيدهم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. فقال ولا فخر، معناها ما قلت هذا الكلام لأفتخر به عليكم ولا لأتعالى به عليكم، وإنما قلته لأبين لكم منزلتي كما أمرني ربي، لأنني إن لم أفعل أكون ما بلغت، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالشطرة الأولى أنا سيد ولد آدم، هذا التبليغ، ولا فخر هذا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم خبر إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، يعني من قبيلة كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. شايفين كيف صلى الله عليه وسلم في كل طبقة من الطبقات هو صفوتهم، قبيلته أعظم القبائل وأمته أعظم الأمم صلى الله عليه وسلم. فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. نعم. على نبيه ومصطفاه، من هذا نبيه ومصطفاه؟ محمد وآله وصحبه. فلذلك قال محمد، شو أعرابها؟ لأنه مجرورة. على نبيه ومصطفاه محمد، قال محمد عطف بيان على نبيه ومصطفاه، بيان لمن هذا، من هذا الذي هو نبي الله ومصطفاه؟ محمد، اللهم صل عليه. نعم. أو بدل منهما، يعني إما أن نعربها من حيث الإعراب، إما أن نعربها بدل وإما أن نعربها عطف بيان. وهو يعني كلمة محمد، ما هو؟ علم منقول من اسم مفعول المضعف للمبالغة. نعم. حمد يحمد فهو حامد، اسم الفاعل حامد، واسم المفعول محمود. هذا فعله الماضي حمد. حامد. اسم الفاعل حامد واسم المفعول محمود. لكن لو قلنا حمد صار رباعي. شو صار الفعل؟ رباعي. حمد يحمد فهو محمد، هذا اسم الفاعل. والذي وقع عليه الفعل محمد على وزن مفعل، على زينة مفعل اسم مفعول للرباعي الثلاثي المضاعف يصير رباعي. انتبهنا لاسم مفعول المضعف. فإذا كلمة محمد هي أصلها في اللغة اسم مفعول لفعل حمد مو لفعل حمد. لو كانت لفعل حمد شو بيكون؟ محمود. لكن لفعل حمد يحمد فهو محمد والمفعول محمد. فلذلك قال وهو علم منقول. شو العلم؟ العلم هو اللفظة التي نطلقها على ذات من الذوات إذا ذكرت تلك اللفظة انصرفت الأذهان إلى تلك الذات، انصرفت الأذهان إلى تلك الذات، لأنه كما ذكرت في درس ماض ليس في هذه السلسلة من الدروس، لأنه في العقل الإنساني في الذاكرة الإنسانية خمس مكتبات، مكتبة للصور ومكتبة للأصوات ومكتبة للمشمومات ومكتبة للمتذوقات ومكتبة للملموسات. كل النوافذ الخمسة التي أعطانا الله عز وجل إياها وهي ما يسميها العلماء بالحواس الخمسة، كل واحدة منها لها في ذاكرتنا مكتبة مستقلة فيها كذا من مثل الكروت. يعني إذا حبينا نشبهها كلمة إذا بالنسبة للمكتبة الصوتية مثلا كلمة مثلا ميكروفون، ميكروفون أو لاقط الصوت. كلمة لاقط الصوت، هل هالصوت هذا اللي أنتم سمعتوه أنا نطقته فانتقل إلى آذانكن، لما سمعت كلمة ميكروفون أو كلمة لاقط الصوت انصرفت الأذهان فورا إلى هذا الجسم المعدني الذي يقع أمامي. القلم، قلم هذا الصوت بمجرد ما نطقته ودخل في آذانكن وذهب عبر العصب السمعي إلى الدماغ في المكتبة الصوتية حلل هذا الصوت بعرضه على بلايين الأصوات المخزونة. قلم، فلما عثر عليه نظر ما مقابل هذا الصوت، مقابله شكل معين، أداة للكتابة قد تكون بالحبر أو الرصاص أو غير ذلك. فالعلم هذا معناته، لأن نقول مثلا فلان اسمه سعيد ابن كذا، هذا اسم سعيد علم عليه لتمييزه عن غيره، لتمييزه عن غيره. فالأصل في وجود الأسماء قصد التمييز. لو كان كلياتنا زي بعض كيف بدنا نميز بين بعض؟ ما يمكن التمييز. فالله عز وجل ميز بيننا بأشكالنا، ما في اثنين مثل بعض إلا في النادر جدا جدا جدا، إلا ما يكون هناك سبحان الله فرق. فحتى ما نختلف، حتى ما الواحد يظن ابن الجيران هو ابنه أو يظن أخو الجيران أخوه، فالله عز وجل ميزنا بخلقة مختلفة حتى نعرف بعضنا، وأيضا حتى نعرف بعضنا بأسمائنا. فكل إنسان بل كل شيء له لفظة، له اسم، له صوت، إذا أطلق هذا الصوت انصرفت الأذهان إلى المسمى. فمحمد هو اسم علم يسمى به، يسمي الناس أولادهم محمد، محمود، سعيد، خالد إلى آخره. كلمة محمد ما أصلها؟ قال أصلها اسم مفعول المضعف، علم منقول من اسم مفعول المضعف للمبالغة. ليش مضعف؟ للمبالغة. حمد مرة واحدة، حمد للمبالغة، مثل قطع وقطع التي مرت معنا في الدرس الماضي. يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد. يقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد. وسماه جده عبد المطلب، مكتوب بالمطبوع عندكم وسماه جده، اكتبوا بعد سماه اكتبوا كلمة به، هذه ساقطة من الطباعة. وسماه به يعني بهذا الاسم جده عبد المطلب في سابع ولادته، يعني في سابع يوم من ولادته. طيب ليش سماه جده ما يسمي أبو؟ قال لموت أبيه قبلها. الأصل أن الإنسان يسميه أبوه، فلماذا سماه جده؟ قال لموت أبيه قبلها. فقيل له لما سميته محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ فقال رجوت أن يحمد في السماء والأرض، رجوت أن يحمد في السماء والأرض. نعم، مكتوب في المطبوع وقد حقق رجاؤه. نعم، في النسخ المخطوطة كلها وقد حقق الله رجاءه. فولو قلنا وقد حقق رجاؤه، من الذي حققه؟ الله، لكن باعتبارها موجودة في النسخ المخطوطة فخلينا نكتبها. اكتبوا بعد كلمة حقق اكتبوا لفظ الجلالة الله، وقد حقق الله رجاءه. لكن على فكرة هي مكتوبة على أساس أنه حقق مبني للمجهول، فلذلك رجاؤه كتبت الهمزة على واو، لكن على التصحيح الجديد الذي ذكرناه وقد حقق الله رجاءه بتكون الهمزة فين؟ على السطر. نعم، وقد حقق الله رجاءه وعلى آله. وعلى آله شو أصلها؟ وآله، كلمة على من فين؟ من عند شيخ الإسلام زكريا كما قلنا، شرح مزجي. وعلى آله، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. هون بالمخطوطات مو موجود كلمة بني المطلب، كلمة بني مو موجودة، يعني بالمخطوطات مكتوب وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب، انتبهتوا؟ في المخطوطات مكتوب وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب، مو مكتوب وبني المطلب. نعم، على الأصح، على الأصح. طبعا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابته الذين يلوذون به، وهم الذين يحرم عليهم أخذ الصدقة. نعم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، صلى الله عليه وسلم. نعم، شو قال بعدين؟ وأصله أهل، كلمة آل الآن عم يتكلم على كلمة أهل. أنا لح أمحي السبورة. نعم، يعني في عندنا كلمة آل في الإملاء الحديث نكتبها هكذا. نعم،
ياريت تغمق الصورة شوي،
اللون باهت بالمرة. آل، نعم، طبعا في الكتاب القديمة هكذا في خط المصحف الشريف آل، نعم نفس الشيء آل. شو أصلها؟ بعضهم اختلفوا في أصل كلمة آل، بعضهم قال أصلها أهل، أهل، وباعتبار الهمزة من أقصى الحلق أبدلت، عفوا باعتبار الهاء، باعتبار الهاء من أقصى الحلق أبدلت، أبدلت الهاء همزة فصارت أأل. وطبعا العرب قلنا سابقا لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبدلونها حرف مد مجانس لحركة ما قبلها. الهمزة الساكنة هي يبدلونها حرف مد مجانس لحركة ما قبلها، شو ما قبلها؟ مفتوح، إذن يبدلونها ألفا فتصير إيش؟ آل. لكن آل ما تكتب هكذا، تكتب إما هكذا أو هكذا. وقال بعض أهل اللغة إن آل أصلها أول، أول. طيب شو دليل اللي قالوا أنه أصل آل أهل، وشو دليل اللي قالوا أن أصل آل أول؟ اللي قالوا أهل أصلها قال لأن الآل العرب إذا صغروها يقولون أهيل، أهيل بالهاء، أهيل. من فين هذه الهاء؟ هذه الهاء طبعا في التصغير يظهر الأصل، في التصغير يظهر الأصل، آل آل أهيل. فالهاء هذه دلت على أن الألف تبع آل أصلها هاء وأصلها أهل. لكن من العرب أيضا من يقول أويل، عوض ما يقول أهيل بيقول أويل في تصغير آل، وهي حجة من قالوا إن أصلها أول، قالوا لأن العرب إذا صغروها، بعض العرب قالوا أويل. إذن خلاصة الكلام، من العرب من إذا صغر كلمة آل قال أهيل بالهاء، ومن العرب من إذا صغر كلمة آل قال أويل بالواو. فبعض أهل اللغة مالوا إلى أن أصلها أهل لتصغيرها عند بعض العرب على أهيل، وبعض أهل اللغة مالوا إلى أن أصلها أول لتصغيرها على أويل عند بعض العرب. والموضوع ما بينبنى عليه شيء، ما بينبنى بحث لغوي. حتى هذا البحث ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يلي منكم حافظة من أول الشاطبية، قال فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدل. فإبداله من همزة هاء نصلها، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو أبدل. نعم. إذن انتبهوا على السبورة وعلى الكتاب. نعم. وأصله أهل لتصغيره على أهيل، قلبت الهاء همزة والهمزة أليفا. وقيل أول، يعني وقيل أصله أول لتصغيره على أويل، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذه قاعدة لغوية في علم الصرف، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، إلا في أفعال محدودة جدا جدا ومحصورة تتحرك فيها الواو وينفتح ما قبلها ولكن لا تقلب ألفا. نعم. لتحركها، نعم، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ولا يستعمل إلا في الأشراف والعقلاء. هي كلمة العقلاء مو موجودة في المخطوطات، وأظنها أصلها الفضلاء والله أعلم، وأنها تصحيف، لأنه تصوروا أنتوا كلمة العقلاء مكتوبة بدون، جيبوا لنا أقلام سوداء شيخنا، هي كلها فاضية. مثلا بدنا نكتب العقلاء، في هذا، نعم، العقلاء لو كتبناها هكذا، الفضلاء. فبالمخطوطات لاحظنا العقلاء والفضلاء تشبه بعض. شو جاب العقلاء لهم؟ طالما قال الأشراف فاحتمال كبير أنها تكون تصحيف لكلمة الفضلاء. أما في المخطوطات مو موجودة، يعني الذي أريده من كنا المخطوطتين اللتين رجعنا إليهما وهما مخطوطتا مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، ليس فيهما كلمة العقلاء، ليس فيهما كلمة العقلاء. لكن على فرض وجودها من نسخ أخرى لم نطلع عليها نحن، نسخ مخطوطة، شو بيناسب كلمة الأشراف؟ بيناسبها كلمة الفضلاء، ما بيناسبها كلمة العقلاء. نعم. إلا في الأشراف، أو إما أن نقول إلا في الأشراف ونسكت، أو نقول في الأشراف والفضلاء. نعم. في نسخة مخطوطة مكتوب فيها بعد كلمة الأشراف مكتوب فيها فلا يقال للعبيد ونحوهم آل، فلا يقال إذا حبيتوا تكتبوا هذه الزيادة بعد كلمة الأشراف والعقلاء أن حبيتوا تخلوها الفضلاء، فلا يقال للعبيد ونحوهم آل. هذه من نسخة مخطوطة، زيادة من نسخة مخطوطة، فلا يقال للعبيد ونحوهم آل. بخلاف أهل، بخلاف أهل يعني يقال أهل. هلا مثلا احنا بنقول أهل السوء أهل المعاصي، ما بنقول آل السوء آل المعاصي. كلمة آل لا تقال إلا للأسر الشريفة المرموقة. نعم، بخلاف أهل، أهل تقال لغير الأشراف ولغير الفضلاء. طيب يجي واحد بيقول لك إيه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن آل فرعون، هل كان فرعون وآله من الأشراف والفضلاء؟ عم يجاوب شيخ الإسلام رحمه الله، قال وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف، لتصوره بصورة الأشراف. نعم، وعلى صحبه محمد وآله وعلى صحبه بفتح الصاد يعني صحبه، ويجوز كثرها، ويجوز يعني صحبه. بعض العرب تقول صحب لكن الأكثر صحب. شو هي الصحب؟ قال اسم جمع لصاحب عند سيبويه، وجمع وجمع له عند الأخفاش، وبعد كلمة الأخفاش اكتبوا وجزم به الجوهري، وجزم به الجوهري، واكتبوا عليها من نسخة، من نسخة يعني عبارة وجزم به الجوهري، هذه العبارة من نسخة ليست من كل النسخ. الجوهري جزم بإيش؟ بأنه جمع لصاحب، كلمة صاحب، ما جمع صاحب؟ أصحاب. طب هل يقال جمع صاحب صحب؟ سيبوي قال لا، صحب جمعها أصحاب، عفوا صاحب جمعها أصحاب، وصحب اسم جمع. اسم الجمع ما له مفرد، شوفوا عم يقول الشغياس تحت، اسم الجمع ما وضع للآحاد مجتمعة دالا عليها دلالة الفرد على الجملة. يعني هلأ نحن لما منقول قوم، قوم القوم كم واحد؟ في واحد اسمه قوم، ولا بده يكون إنسان وإنسان وإنسان وإنسان، مجموعهم اسمهم، اسمهم قوم حال اجتماعهم. لكن كلمة قوم مفرد ولا جمع؟ مفرد، بدليل أن نجمعها ونقول أقوام، نجمع كلمة قوم ونقول أقوام. فعلى هذا بيكون صحب اسم جمع عند السيبوي. كلمة صحب بتدل على جماعة أصحاب، لكن ما بتدل على أنه جمع صاحب، اللي بتدل على جمع صاحب أصحاب، هكذا قال سيبوي. طبعا خلاف لا يقدم ولا يؤخر. خلاصة الكلام أن كلمة صحب يجوز في صادها الفتح والكسر، فتح طبعا أشهر وأكثر، وأن كلمة صحب على زينة فعل هي اسم جمع عند سيبوي، لم يجعلها جمع لصاحب، بينما جعلها الأخفش وجزم به الجوهري صاحب الصحاح على أنها جمع، جمع له. والصحابي، ها شو تعريف الصحابي؟ ما قال وصحبه، سواء كانت صحب جمع أو اسم جمع، فهي اسم جمع إيش أو جمع إيش؟ جمع صاحب، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصاحب أو الصحابي كما يقولون؟ من هو الصحابي؟ نعم، قال والصحابي كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. نعم، هون في عنا بقالي من نسخة في مكتوب بعد إسلامه، بعد كلمة ولو لحظة اطلعوا بسهم، اطلعوا بسهم لفوق واكتبوا بعد إسلامه من نسخة، ومن نسخة أخرى ومات مسلما، ومات مسلما. يعني هذه كلها قيود احترازية من أجل إدخال من هو الصحابي. هل الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس بصحابي؟ فلذلك ما عبر العلماء بالرؤية، وإنما عبروا باللقيا، عبروا باللقيا، فقالوا كل مسلم لقي النبي، ما قالوا رأى النبي، لقيه. فمن لقيه قد يكون رآه إن كان مبصرا، وقد يكون لم يره إن كان مكفوف البصر. المهم أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو لحظة. شايفين كلمة ولو لحظة؟ إذن لا يشترط في الصحابي حتى يقال عنه صحابي طول الصحبة. لا شك بأن طول الصحبة أمر عظيم، وهنيئا لمن طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل واحد اجتمع بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة فهو صحابي. يعني لو دخل أعرابي في زمن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد؟ فقال أنا. إلى ما تدعو؟ إلى كذا وكذا وكذا. أمدد يدك، بايعتك، السلام عليكم، عليكم السلام، وذهب، فهو صحابي ولو لم يطل اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلمة بعد إسلامه شو الفائدة منها التي قلنا بأنها موجودة في بعض النسخ؟ بعد إسلامه فيها فائدة، لأنه قد يكون إنسان اجتمع بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن البعيد كان كافرا وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال له صحابي؟ فاته شرف الصحبة لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، اجتمع به البعيد وهو كافر، ثم مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره للإسلام فأسلم، هل يقال صحابي؟ لا، فاته شرف الصحبة. إذن بعد إسلامه هذا شرط. شو كمان؟ ومات مسلما، هذه العبارة الموجودة في النسخة الأخرى، ومات مسلما. هذه شو القصد منها؟ القصد منها أنه والعياذ بالله لو أن إنسان أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بعدين والعياذ بالله راح ارتد ومات على غير الإسلام، هل تبقى له الصحبة؟ بمجرد ردته عن الإسلام زال عنه ذلك الشرف. واختلف العلماء في من ارتد ثم عاد إلى الإسلام. يعني إنسان آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع به صحابي، راح البعيد ارتد، نسأل الله العافية، نزع منه ذلك الشرف وذلك اللقب، رجع بعدين الله تاب عليه وهداه وعاد إلى الإسلام، أيعود له شرف الصحبة أم لا؟ هذه نقطة خلافية بين العلماء، ونحن شبهنا بها الشغلة، تلك أمة قد خلت. نعم. والصحابي كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. زدنا عبارة من نسخة بعد إسلامه ومن نسخة أخرى ومات مسلما. وعلى مقرئ القرآن، وعلى مقرئ القرآن شو زاد شيخ الإسلام؟ قال العامل به، الله يجعلنا من العاملين به. وعلى مقرئ القرآن العامل به مع محبه. الهاء التي في كلمة محبه يحتمل أن ترجع إلى القرآن ويحتمل أن ترجع إلى مقرئ القرآن، لأن الضمير كما تعلمنا يعود إلى أقرب مذكور، مع محبه. فلذلك شو قال الشيخ الإسلام؟ أي القرآن، يعني محب القرآن، أو مقرئه، يعني أو محب مقرئ القرآن. طبعا الإنسان لما بيحب مقرئ القرآن بيحبه ليه؟ من أجل القرآن، فهي العملية في أولها وفي آخرها محبة لكتاب الله تعالى. نعم. شو قال شيخ الإسلام؟ وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا، وتجوز الصلاة على غير الأنبياء بلا كراهة تبعا. كيف